بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن يقدموا كلمة الشيخ الفاضل عبد الرقيب الكوكباني، والتي كانت بعنوان نصائح وتوجيهات للمعتكفين. سجلت هذه الكلمة بمسجد عمر بن الخطاب بشاقح ببور سيئون حضرموت في يوم الجمعة 23 من رمضان من عام 1439 من الهجرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، ما أجمله من منظر عند أن يرى المسلم إخوانه المؤمنين قد توجهوا إلى بيوت الله في العشر الأواخر من رمضان، يحيون الليل ويصلون ويدعون ويذكرون الله عز وجل بكرة وأصيلا، نعم، ويتحرون ما وعدهم الله عز وجل به من كرامة ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك تجد السباقين المسارعين في طاعة الله قد انقطعوا إلى الذكر والشكر والعبادة، بأن لازموا المساجد في ليلهم ونهارهم تحت ما يسمى بمشروع الاعتكاف الذي شرعه الله عز وجل لعباده، وشرعه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والألف واللام في المساجد للاستغراق، يعني كل المساجد، كل المساجد، أي مسجد من المساجد التي فيه جماعة وينادى فيه للصلاة صلوات الخمس فهذا مسجد تشرع فيه الجماعة. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى افتراض صحته فلا بد من الجمع بينه وبين قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. فالخطاب فيه عام لكل أمة محمد، وفي حصرهم بالاعتكاف في المساجد الثلاثة تضييق ومشقة عليهم، ولذلك فيكون المعنى لا اعتكاف أفضل وأمثل وأحسن إلا في المساجد الثلاثة. نعم. وأنتم بحمد الله لا شك قد سمعتم في الخطب والمحاضرات والدروس أحكام الاعتكاف ومسائل الاعتكاف وتعريف الاعتكاف وفضل الاعتكاف، وأنه من القربات، من القربات والطاعات. ولن تجد في صحيح السنة حديثا واحدا في فضل الاعتكاف. لماذا؟ هناك حديث لكنه ضعيف جدا، حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن الاعتكاف، يعني مرفوعا: الاعتكاف يعكف الذنوب ويجني من الحسنات هو يجمع لصاحبه من الحسنات كجامع الحسنات كلها، وهذا حديث منكر. ولذلك لا تجد حديثا في فضل الاعتكاف. لماذا؟ لأن الاعتكاف موكول في الثواب والفضيلة إلى كرم الله، كرم الله صاحب هذه الدار التي أنت ضيف فيها، فأنت معتكف وأنت من ضيوف الله عز وجل في بيته وداره، فكل مسألة الكرامة والفضل إلى كرم الكريم، إلى كرم صاحب هذه الدار. وهذا من أسرار يعني عدم وجودك حديثا في فضل الاعتكاف، فإن الأمر على غرار الصوم. انظر إلى فضل الصوم وجلالة هذه العبادة. نعم، لو أردت أن تعرف كم ثواب الصائم، كم أجره من الحسنات، لقيل لك لا، لا تبحث عن ذلك، بل كله إلى فضل الله وإلى كرمه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أنت ضيف الله يا أيها المسلم، وأنت في ساحته وعلى نزله وفي موائد القرآن والسنة، فكرامتك عند ربك وضيافتك ونزلك من الله صاحب هذه الدار. نعم، ولكن ينبغي للمعتكف أن يعرف ما به يكون ضيفا كريما عزيزا عند صاحب هذه الدار. فأنت ما اعتكفت أيها المسلم إلا للانقطاع إلى الله عز وجل والخلوة بذكره وشكره وحسن عبادته. فلذلك الله الله بأن يبقى هذا المقصود نصب عينيك في الليل والنهار، وأن تلاحظ في اعتكافك اغتنام الأوقات والحرص على صلاح الأحوال والقرب قلبا وقالبا من الله. نعم، وفعل ما يقربك ويدنيك منه زلفا. نعم، إن ربنا بكل خير كفيل لمن كان يبحث عن الخير ويسعى إلى نيله. وأنتم في ليالي مباركة تتحرون ليلة القدر، فمن يعكف في المسجد فإن الذهن عنده لن ينقسم ولن يتشتت في المسجد وخارج المسجد، في المسجد وفي العمل. ولذلك حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وأرضاه أخبر عن نفسه، وهو خبر صادق صحيح عن كل مؤمن، قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والضيعات والأولاد نسينا كثيرا. ما معنى نسي كثيرا؟ نسي كثيرا مما كان يحضره في ذهنه من المواعظ والترغيب والترهيب. وأنتم تعلمون أن المواعظ سياط تساق بها القلوب إلى الله عز وجل. ولذلك فإن الإنسان وإن عافس الأزواج والضيعات والأولاد وكان في عمل مباح أصلا، لأن لكل ذي حق حقه، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، هذا شيء مباح. لكن أيضا الذهن ينقسم ويبقى ها هنا وها هنا، ولذلك نسينا كثيرا، وينقص من الإيمان ما ينقص مقارنة بحالك في المسجد، لأنك في المسجد مع المواعظ والذكر والعلم يكون حالك يعني على مستوى عال من التذكر والإيمان والخشوع، ولكن ما حصل من نقص في أمر الدنيا مما أنت مطالب بالقيام به فلا حرج عليك إن شاء الله. لكن في العشر الأواخر من رمضان التي هي موسم لتحري ليلة القدر وموسم لهذه الفضائل، لأن شهر رمضان المبارك جعلت أعظم بركته وخيره وثوابه في آخره، كيف لا، وفيه ليلة لو استثمرتها فقط ليلة لوفرت منها أكثر من 1000 ليلة. أي تجارة أربح من هذه التجارة؟ وأي استثمار أعظم جنيا وأعظم ربحا من هذا الاستثمار؟ ليلة واحدة. ولذلك المسلم حينئذ يجمع ذهنه وقلبه وحرصه واتجاهه على شيء واحد وهو الرباط، الرباط مع الذكر ومع التفكر في أسماء الله وصفاته، نعم، وآياته الكونية والشرعية، فيحصل له زيادة الإيمان، وبذلك يلهج لسانه بذكر الله في الليل والنهار، والدعاء على لسانه وقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولذلك أيها الإخوة، من كان عاكفا في المسجد أو مجاورا بمعنى أنه لا يستطيع الاعتكاف لكنه كلما قضى عمله وكلما قضى شغله ذهب لملازمة أصحابه في المسجد، عليهم أن يرتبوا أوراقهم وأن ينظموا جداولهم في الأوقات حتى يستفيدوا من هذه العشر الأيام أو العشر الأواخر خير استفادة، وحتى يوظفوا الجهود في كل نافع من القول والعمل، حتى لا يصاب الإنسان بالملل، لأنه يعيش في أربعة حيطان، والأصل أنه يتنقل من حي إلى حي ومن سيارته إلى بيته إلى مسجده إلى عمله. فإذا جلس في المسجد الليل والنهار ربما أصيب بشيء من الملل، وابن آدم موصوف بالملل إذا لازم روتينا واحد من الأعمال. ولذلك يأتي المعتكف والمجاور والقريب من المسجد إلى أعمال يصنفها ويرتبها ويجدولها ويتنقل فيها من عمل إلى عمل حتى يبقى منشرحا يشعر بالسعادة والأريحية، نعم. فهو إذا جاء إلى باب الذكر يجد من الذكر نوعين، نوعا مقيدا ونوعا مطلقا. فالذكر المقيد ما له أسباب أو مناسبات، نعم، كأذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة، نعم، والمرئيات والمسموعات والصعود والنزول والدخول والخروج وأذكار المناسبات المأثورة عن رسول الله، هذا من الذكر المقيد. أنت أيها المعتكف أولى الناس وأعنى الناس بملاحظة هذه الأذكار والقيام بها والعناية بها، إن لم تكن ذاكرا فما فائدة الاعتكاف؟ إن كنت غافلا عن الذكر فأي شيء انتفعت من اعتكافك؟ نعم. فإذا قمت بذلك وفرغت مما عليك من الذكر المقيد فبقي الذكر المطلق، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والحوقلة وما شاء الله من الأذكار، يلهج لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فإذا فرغت من باب الذكر، نعم، فانتقلت أيها المسلم الموفق العاكف أو المجاور لبيت الله أو الملازم في أكثر أوقاته لبيت الله، انتقلت إلى أمر الصلاة. والصلاة النافلة منها مقيد ومنها مطلق، فالمقيد منها ما كان له سبب أو مناسبة كتحية المسجد وهي واجبة على أصح قولي العلماء، نعم، وكذلك بارك الله فيكم الضحى، وكذلك الرواتب القبلية والبعدية وسنة الوضوء. فأنت أيها المسلم العاكف أو المجاور لبيت الله أو الملازم في أكثر أوقاته للمسجد يحرص على مثل هذا كله. ليس بسديد أن يبقى المعتكف نائما طيلة الضحى حتى يسمع أذان الفجر فقام لصلاة الظهر وما صلى شيئا من الضحى، لا ينبغي ذلك. أنت معتكف، والمعتكف أقرب الناس من الله وأقرب الناس من العبادة. أما أن يكون الأمر مجرد نوم فبيتك أولى بك، أما أن يكون الأمر مجرد سمر وسوالف فبيتك أولى بك، وخيركم خيركم لأهله، نعم. ولكن يبقى المسلم حينئذ حريصا على الصلاة، نعم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن عبسة ذاكرا له أوقات النهي عن الصلاة، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وذلك وقت لك أيها العاكف تصلي ما شاء الله من الصلاة، وأيام قلائل، نعم، ترتحل بعملك وجهدك وبذلك إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
قال فإذا حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. نعم. قال فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. إذن هنالك أوقات للصلاة فاغتنمها بارك الله فيك. وأيضا يحرص المعتكف من بعد هذا على تلاوة القرآن، وأن يكون عالما بأن القرآن في تلاوته منه المقيد ومنه المطلق، فالمقيد ما كان في الصلوات الخمس. نعم، تقرأه ولا بد، وتتلو كتاب الله في الصلوات الخمس، وكذلك ما كان له ارتباط بمراجعتك لكتاب الله أو بحفظك للقرآن أو بتثبيتك للسورة والآيات في صدرك، فإن هذا أنت مطالب به، تراجع القرآن وأنت عاكف في المسجد. فإذا انتهيت مما عليك من التلاوة المقيدة انطلقت إلى التلاوة المطلقة، تتلو كتاب الله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وحبذا لو كان عندك مصحف فيه بيان غريب القرآن وتفسير لكلماته باختصار، بحيث إذا أشكل عليك وأنت تتلو كتاب الله شيء من الآيات نظرت في تفسير الغريب وتفسير القرآن وأسباب النزول، نعم، والناسخ والمنسوخ، فتخرج من اعتكافك وقد حزت علما نافعا وقد نورت قلبك بالعلم النافع. نعم أيها المسلمون. ثم بعد هذا ينتقل العاكف إلى مسألة الدعاء، ويعلم أن الدعاء هو العبادة، وأن الدعاء نعم روح العبادة وخالصها، فلذلك لا ينبغي أن يغفل عنه المسلم، لا سيما إذا كان في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما وهو عاكف. انظروا كيف رتب الله عز وجل آيات الصيام وأدخل في ثناياها آية الدعاء. الصيام، القيام، أدخل فيه الدعاء، لتعلموا أن شهر الصيام لا ينبغي أن يخلو من دعاء المسلم ربه بخير الدنيا والدين لنفسه وللمسلمين. قال الله في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أتريد أن يجيب الله دعاءك؟ عليك ثلاثة أشياء، عليك ثلاثة أشياء: الأوامر امتثلها، الزواجر اجتنبها، الأخبار صدقها وآمن بها، فحينئذ تكون إن شاء الله مجاب الدعوة. ولذلك قال الله: فليستجيبوا لي. كيف يستجيب العبد لربه؟ إذا أمره قال سمعا وطاعة، إذا نهاه قال سمعا وطاعة، قال وليؤمنوا بي. الإيمان هو التصديق، نعم، التصديق بالشيء عن إقرار به. فأنت إذا سمعت الأخبار لا تبقى متشككا فيها، في الجنة والنار والميزان والحوض والصراط، نعم، والصحف، ويعني أمر الدين وأخبار الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، صدق بذلك كله. فإذا فعلت الثلاثة الأمور فقد استجبت لله وآمنت به، وحقك أن تكون مجاب الدعوة إن شاء الله. نعم، واعلم أن من الدعاء ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. فالدعاء المقيد ما كان له سبب أو كان مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مناسبة معينة، فأنت تحرص على الأدعية المأثورة والأدعية المقيدة في أوقاتها وفي مناسباتها وفي أسبابها. وإذا انتهيت من ذلك فعندك الدعاء المطلق، أن تدعو الله عز وجل بخير الدنيا والدين لنفسك ولعباد الله المؤمنين ولزوجك وأولادك ووالديك وأبنائك وذي قرابتك، تدعو لهم، نعم لهم عليك حق، وأنت تدعو لهم ويقال لك ولك بمثل، نعم ادعو لعل الله عز وجل أن ينصر المرابطين في ثغور الإسلام بدعوات الصالحين في بيوت الله، لعل الله عز وجل أن يرفع ما نزل بالناس من البلاء واللأواء والفتنة والشر المستطير بدعوات صالحة من مؤمنين في بيوت الله. لا تنسى الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عليك أن تلازم الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة كآخر ساعة من الجمعة وكبين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل. نعم وما شاء وحال صيامك وأنت صائم فهذا الوقت كله في نهارك وقت لإجابة الدعوة. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، فعليك يا أيها العاكف أن تجدول أوقاتك حتى تكتسب النشاط، نعم، واتساع الصدر ومباشرة العمل بكل حب وشوق. أما إذا بقيت على أمر معين ربما أصبت بالملل. نعم، وكذلك أيها المسلم يحرص المعتكفون على العناية بأنفسهم وأماكنهم وفرشهم. نعم، فيبقى المعتكف في وقت الملل إذا أصيب بالملل بعد التلاوة وبعد الذكر وبعد الدعاء، نعم، وبعد الصلوات يأتي وقت الملل عند الإنسان، فيعتني بنفسه ويفتش في نفسه من تقليم الأظافر وقص الشارب والنظر في ثوبه هل يحتاج إلى عناية أم لا، وإلى فراشه وترتيبه حتى يعود إلى العبادة بنشاط. نعم، فإذا بقي الإنسان نعم ناظرا إلى هذه الأمور مرتبا لها فإن فيها شغل شاغل عن أن ينشغل بما لا يفيد. وهذا كله يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم، وكذلك ينظر المسلم المعتكف إلى المسجد الذي اعتكف فيه، فإن للمسجد عليك حقا، فإنك أكثر المنتفعين بالمسجد، والمسجد حينئذ أكثر الأماكن عناية منك به واهتماما منك به، فيحرص المعتكفون على ترتيب أمرهم وعلى تهوية المسجد وهم على مثل هذا إن شاء الله، لأنهم يعلمون لله عليهم حقا في مثل ذلك، فهم ضيوفه. نعم، والضيف كريم عند المضيف، فيحرص المسلم على التعبد لله بتطهير المسجد، وأن لا يصيب المسجد أذى من قبله، لا من مخلفات طعامه ولا من مخلفات غسيله ولا من مخلفات استعمالاته في ليله أو نهاره. نعم، إن لم تنفع فلا تضر، إن لم تنفع فلا تضر. وقد بوب الإمام البخاري: باب رفع القذى والعيدان من المسجد. نعم، فالعاكفون يحتاجون إلى طعام وإلى تناوله وإلى طبخ وإلى غسيل، كل هذا يحصل مع العناية بأمر مسجدهم الحبيب إليهم الذي جعله الله مسكنا لعبادتهم ولمجاورتهم ولعكوفهم تلمسا وتحريا لتلك الليلة العظيمة، الليلة المباركة، ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والرسول عليه الصلاة والسلام قد خص امرأة أو شابا بالصلاة عليه أو عليها عند قبره أو قبرها بعدما مات وصلوا عليه أو عليها، لماذا؟ إعظاما لمهمته أو مهمتها، فقد كان أو كانت ينظفون المسجد أو ينظفان المسجد، يقمان المسجد يعني يلمان القمامة من المسجد، فكان هذا عملا كريما، وكافأه رسول الله بالإحسان وذهب وصلى على قبر هذه المرأة أو هذا الشاب إعظاما لمهنته الشريفة وهي العناية بالمسجد ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون أو النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وهكذا ينظر العاكف إلى من حوله من زملائه والعاكفين معه، فيحرص على الإحسان إليهم، لأن الإحسان من جملة العمل الصالح. فربما عبدت الله وتلك عبادة، وربما أحسنت إلى إخوانك في حال الاعتكاف وتلك إن شاء الله عبادة تتقرب بها إلى الله. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كان المعتكف خدوما لإخوانه، نعم، باذلا النفع لهم، حريصا على الترتيب معهم في الزاد والطعام ورفع المائدة ويعني الكنس والحرص على ما يدخل السرور على إخوانه فله ثواب عند الله، ويكف أذاه عن إخوانه من الزجلة وهيشات الأسواق ورفع الأصوات وإضاءة الأنوار وهم نائمون وما أشبه ذلك يعني مما يعود عليهم بالأذى، فإنه مأجور. إن لم تستطع أن تنفع إخوانك فكف أذاك عنهم، فإنه صدقة منك على نفسك. ولذلك العمل الجماعي يحتاج إلى شيء من الفقه ومعرفة مسائله، فالأمر فيه بذل ندى والأمر فيه كف أذى، والإنسان مثاب في الحالين. نعم، يخدم إخوانه، يلين لهم في الجانب، يتأدب معهم في الخطاب، يحسن إليهم، يكف أذاه عنهم، كل هذا مما يؤجر المسلم فيه حال اعتكافه. نعم، وتزكو به أخلاق المسلم. إذا لم تستطع أن تحسن فكف أذاك، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. نعم، لا داعي للمهاترات في بيوت الله ورفع الأصوات والاختصام الخصومة لأتفه الأسباب، بل ينبغي التباذل والتعاون والتراحم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكن أيها العاكف أو أيها الملازم لبيت الله في العشر الأواخر من رمضان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى. لا ينبغي أن يسبق إلى الصف الأول من يأتيك من طرف الحي ومن طرف القرية وأنت عاكف في المسجد وإذا بك مسبوق في الصلاة، أو تصلي في الجماعة الثانية، أو تصلي في الصفوف الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ولكن لا ينبغي المنافسة في الصف الأول بالاحتيال على الحجز وبسط الرداء والسجاد وما أشبه ذلك، كل هذا ليس من التنافس الشريف في الوقوف على الصفوف الأولى، إنما ذلك بالتبكير، إنما ذلك بالبكور، نعم، والتهجير إليها. وإلا فالاستباق بهذه الطرق لا ينبغي. وربما كان جلوسك في مؤخرة المسجد خيرا من الصف الأول إذا كان في عمل جماعي وخدمة لإخوانك من حراسة أو إعداد زاد أو قيام بمهمة من شأنها أن تخدم العاكفين والمصلين، فهذا عمل خير يتعدى نفعه إلى إخوانك المسلمين. فربما كان انشغالك به أفضل ثوابا من ملازمة الصف الأول، لا سيما إذا وردت عندك النوبة وورد عندك العمل وألزمت به لأنك فرد في هذا العمل الجماعي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يمن علينا وعليكم بكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إنك يا ربنا بكل خير كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يقول أخونا السائل: كيف أخبار الدعوة في البلدان التي كنتم فيها قبل عودتكم إلى اليمن، وكيف أخبار المشايخ هناك؟ طيب، الدعوة لا تجد لها نظيرا في بلاد اليمن الميمون، هذا نقوله وندري ما نقول. بحمد الله جعل الله في هذا البلد الخير والفقه والحكمة وإقبال القلوب على طاعة الله وعلى التفقه في الدين، فينبغي أن يحمدوا الله وأن يشكروه على ما وهبهم في هذا البلد على قلة المعطيات فيه وعلى شظف العيش وخفة ذات اليد، لكن لله حكمة، لله حكمة. قال الله عز وجل: نعم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لله حكمة يا إخوة. نعم، في بلاد اليمن قد يقول قائل: كيف حالنا وهذه المآسي، لكن عندما يحصل يعني شيء من شظف العيش تقبل القلوب على الله، ويعتني الناس بالكتاب والسنة ويرجعون إلى المساجد، ويمتلئ بهم يعني تمتلئ بهم مواطن الطاعة وميادين العلم. نعم. وأما في سائر البلدان فقد تجد شيئا من الترف وشيئا من الثراء، فشغل الناس عن ذكر الله وعن شكره. نعم، كنا في بلاد ماليزيا وفيها مركز علم فيه ما يزيد أو يقرب من 500 طالب علم. نعم، وهناك مشايخ من اليمن يدرسونهم ويعلمونهم كالشيخ زايد الوصابي حفظه الله، والأخ محمد الصراري، والشيخ أبي فيروز الإندونيسي. نعم، فهو مقيم ونزيل في بلاد ماليزيا، وعندهم دعوة ودروس، نعم، وتأليفات قيمة، ولكن هم أيضا لا يرون مثيلا للدعوة في اليمن، سواء كان في دار الحديث بدماج من سابق أو بعد تفرق المشايخ والدعاة في نواحيها ومحافظاتها وقراها، فقد انتشر هذا الخير. كان الكفار يريدون أن يطمسوا مركزا واحدا، فكما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تفرق الدعاة في البلدان في اليمن وخارجها يعلمون الناس الخير، ولا تجد بلدا. هذا الشيخ زايد هو كان في دماج ذهب إلى ماليزيا، والشيخ فلان الفلاني ذهب إلى دولة كذا، والشيخ فلان الفلاني ذهب إلى بلده في محافظة كذا من اليمن، وأقبل الله بقلوب العباد إلى دعوتهم وإلى العلم. وقد أتيت في زيارة دعوية على جميع المحافظات الجنوبية بحمد الله في شهر رمضان المبارك من أوله إلى يومي هذا، وأنا أطوف على المراكز والمساجد، والله إنك ترى ما يشرح الله به الصدر ويفرح يعني قلب المحب لهذه الدعوة من كثرة الناس ووفرتهم وحبهم للعلم وحبهم للسنة، حتى إنك تجد الغرباء من أكثر البلدان إذا وصل إلى ماليزيا أو غيرها من البلدان يتخذها محطة ترانزيت، محطة انتظار حتى يرتب وضعه للسفر إلى اليمن. فإذا قلت له: ها هنا علم، ها هنا خير، يقول: ليس كمثل الخير في اليمن، ليس كمثل الدعوة في اليمن، ليس كمثل المشايخ في اليمن. ينطلق ويبذل الغالي والنفيس من الأموال في المعاملات حتى يدخل عن طريق عمان إلى اليمن أو عن طريق السودان إلى اليمن، فتجد هؤلاء الذين كنت تراهم خارج البلاد تراه وقد فرح فرحا عظيما بالدخول إلى اليمن، يتعلم ويستفيد وينتفع وينفع. نعم، هذا شيء مما نقوله في جواب هذا السؤال: كيف رأيتم الدعوة في الأماكن التي مررتم بها منذ وصولكم إلى عدن؟ نعم، رأينا يعني ما يشرح الله به الصدر، الخط الساحلي الجنوبي كاملا مررناه، ورأينا المشايخ مقبلين على من أقبل عليهم، مقبلين على إخوانهم. نعم، قد انتصبوا تصدوا لهذا الخير في ليلهم وفي النهار، مع الطلاب مع الغرباء في صلاة القيام، في النهار للفتاوى والإجابة عن الأسئلة وللدروس، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهم وفتح عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك في الضالع ونواحيها، وفي يافع ونواحيها، وكذلك في أبين وضواحيها. نعم، وهكذا في الداخل، حضرموت الداخل، رأينا والله الخير الكثير والعبادة والاجتهاد فيها. لو أخبرت أحدا في بلاد الحرمين أنك تصلي الصلاة في مثل هذا في حضرموت الداخل من بعد صلاة العشاء إلى قريب أذان الفجر، لا يبقى للناس إلا أن يتسحروا ثم يرجعوا إلى المسجد، لما صدق هذا، ولظن أن هذا من هدي السلف الأوائل في القرون يعني المفضلة، وإذا بك تجده عند إخوانك في المساجد. نعم، في هذا الوادي المبارك إن شاء الله بالدعوة السلفية. نعم، صلاة من بعد العشاء أو حتى من الحادي عشرة فإن هذا خير، وأجزاء متوالية تقرأ ويتدبر فيها كلام الله والناس يستفيدون. نعم، ربما رأيت بعض المساجد يقرؤون قصار السور والإخلاص والمعوذتين ويضربون 23 ركعة. نعم صلاة لا يشعر فيها الإنسان بطعم العبادة، ولكن هذا اجتهاد، لعل الله عز وجل أن يوفق المجتهدين للقيام في ليلة القدر وأن ينالوا ثوابها وفضلها. فالحمد لله على ما أنعم وألهم وعلم، وعلى ما منح وأكرم في بلاد اليمن الميمون من هذه الدعوة السلفية المباركة. نسأل الله أن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.